قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين صيامهم وأن يحسن للجميع العمل. يسعدنا أن أكون معكم في الجزء الثاني من حلقتي التي كنت قد بدأتها بالأمس مع الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياك الله دكتور سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أهلا مرحبا، الله يحييك.
يمكن اليوم أخذنا على بعض أمس والوحشة والدهشة راحت، يعني نبدأ بداية مريحة
إن شاء الله. بثناكم في ردود أفعال على الصورة اللي نزلناها.
والله يا أخي لا يزال العبد في ستر الله حتى يتكلم.
الله يحييكم الشيخ سعد. الشيخ سعد، أنا حقيقة من الأشياء الجميلة اللي استمتعت فيها وهي ما شاء الله خامة الصوت الموجودة عندك، وعندي مقطعين ودنا نسمع المقطع الأول مع بعض
إن شاء الله. تلاوات قرآنية
نعم
أحسن.
احنا نسمعه على أساس وبعدين بنسمع المقطع الثاني بعد وبنعلق حولها. الشيخ سعد جاهزين؟ أوكي.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
صوت جميل الحقيقة، هذا مقطع بسيط لكن ما شاء الله صوت رائع والله.
هذا اعتز بها
يعني. والله يعني قراءة الحدر هذه كذا فيها
صدقت الحدر.
وخفيفة وجميلة يعني مريحة حتى للنفس.
بتوفيق الله عز وجل منذ يعني قلت لك أمس أنه هذا العام هو العام 29 وأنا أصلي في مسجدنا، ومن قبل كنت إماما لكن في المسجد الحالي أمضيت فيه يعني حتى الآن 29 سنة. التراويح بفضل الله أنا اللي أصلي بالجماعة ولا أنيب أحدا ولا أحب أن أنيب أحد، مو بكل شطارة مثل ما قالوا، لكن من قاض رمضان غفر له، ونحن نعرف عندنا من التقصير والعيوب والذنوب والخلل والزلل يعني الشيء الذي الإنسان يعتبر رمضان بالنسبة له فرصة لأن ينال المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. قراءة الحدر استفدتها من الشيخ عبد الله الخليفي الله يرحمه
المعين،
وكنت أتلذذ يعني لما كنت في ال 12 زي ما يقولون في ال 17 18 كذا أروح للحرم وأصلي مع الشيخ، وأعجبني قراءة الشيخ الحدر. أحس أن الشيخ يقرأ بلا تكلف، وإذا قرأ كأنها ريح
الله
يعني طيبة تسري بموج في بحر في ليل هادئ ساكن، فتجد أن الإنسان يرتاح. حتى أني أقول للشيخ كيف يقرأ بنا ثم فجأة نفاجئ أنه انتهت الركعة وركع
الله.
من وجدت أنه أكيد كل المشاهدين يدركون هذا، أنه حينما لا يكون الإمام متكلفا في قراءته فهم لا يتعبون فيه ولا يتكلفون فأخذت هذا المنحة ودرجت عليه منذ مدة، وأتفاجأ أحيانا في بعض الإخوان مسجلين مقاطع. عندي الزملاء سجلوا بعض الصور أخرجوها في سيديات، سورة المؤمنون، النور، الأحزاب، الأنعام، قصص، العنكبوت، خرجت في
كلها بهذه التلاوة دكتور.
في الغالب أنها أحيانا نخرج عن هذا الرتم، لكن الشيء اللي أنا يريحني وأحس أنه يريح اللي يصلون معي، حتى أنه الذين يصلون معنا منذ يعني أكثر يعني طيلة السنين اللي فاتت وأنا أرى تلك الوجه فقط في رمضان.
عجيب.
يجول لهذا النوع من التلاوة يعجب حذر. أنا لا أنكر أن هناك منهم أفضل منا تجويدا، وأفضل منا يعني في مخارج الحروف، أفضل منا في الإحكام، أفضل منا في التلاوة والصوت والعذوبة. مثل ما قلت أمس، يعني من الأشياء اللي نحن نفرح بها أنه طلع عندنا جيل جديد من الشباب، دعاة،
نعم،
متحدثون، وعظ، حوار، فكر،
نعم،
نقاش، تأثير،
نعم،
تلاوة، خطابة، يعني بزونا بزا وتجاوزونا ونحن نفرح أن نكون يوم من الأيام درجة في سلم عبر من خلاله.
تختم في رمضان دكتور؟
فضل الله عز وجل.
تختم كل سنة ما
تلك السنين كلها لا أذكر
ما شاء الله،
يعني على مدى 29 عاما، وقبلها في المسجد، المسجد الصغير اللي كان بجوار بيت والدي الله يمد في عمره على الطاعة، وكنت أصلي. لكن في مسجدنا القديم الصغير قبل مسجدنا هذا اللي أمضيت فيه المدة هذه، كنت أختم ليلة 27 وأروح أكمل في مكة.
الله.
تمليلة 25 أحيانا.
ما شاء الله.
إيه. لكن المسجد هذا لا خلاص، يعني صرت حتى إذا أردت العمرة أن أصلي بالجماعة كالعادة التراويح ثم الشافع والوتر، وأطلع مباشرة للمطار وإلى مكة وأسوي العمرة وأرجع بعد صلاة الفجر مباشرة إلى المطار وأعود حتى لا أتأخر ليلة. فضل الله عز وجل.
نسمع مقطع ثاني دكتور.
جميل.
طيب. خلونا نسمع مقطع ثاني أيضا.
خل الدكار الأرضع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع.
أيضا هذا مقطع آخر. كأنك شيخ سعد، يعني رغم جمال صوتك الحقيقة سواء في القراءة أو حتى في هذه المقاطع، إلا أن الحقيقة أنا أشعر أن في إقلال يعني مقل.
أنا لست منشدا، ومثل ما قلت لك لست ذا صوت الحسن إلى الدرجة التي تستحق أن الإنسان يخرج أو يبرز أو يصنف،
لكن إحنا نحكم دكتور يعني بالعكس صوت حسن.
يعني لما تسمع مثلا إنشاد الشيخ مشاري العفاسي، يعني ما شاء إن جئت في التلاوة فهو مجود وإمام في التلاوة ما شاء الله، وإن جئت في الإنشاد شيء. اليوم أحد الزملاء أرسل لي مقطع على الواتساب في الآيفون، فخدت أسمع مقطع للشيخ مشاري العفاسي كان في حفل إنشادي كبير والجمهور يبكون وهو ينشد قصيدة المنسوبة لزين العابدين بن الحسين بن علي،
نعم،
اللي هي ليس الغريب غريب الشامي واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني، لا تنهرن غريبا طال غربته الدهر ينهره بالذل والمحني، سفري بعيد وزادي لن يبلغني إلى آخر أبياته. فكان أنشدته متوقف وصار يبكي أجهش بالبكاء. إيه، لكن لعل الميل إلى الإنشاد، وهذه بالمناسبة أحب أني المشاهد يستفيد شيء، لا مجرد يسمع معلومات عن حياة فلان، أريد يستفيد شيء. أنا أقول للأباء والأمهات وأقول للشباب وأقول للناشئة، المراكز الصيفية في مرحلة النشأ هي خير ما يكتشف المواهب، يفجر الطاقات، يوجه القدرات، يجعل الإنسان يصقل تجربته، فما أن يعني يتخرج من الجامعة إلا وهو مشروع يمكن تستفيد منه. نحن لا ننكر أن أناس لهم علينا فضل، راعونا يعني رعاية حسنة، ربونا تربية وسطية، ليس هناك نزعات عدوانية تجاه المجتمع، ليس هناك عزلة شعورية عن المجتمع، هناك حب للجميع، ما نصنف أنفسنا نحن المتدينون وأنتم الآخرون، لا، هذا مجتمعنا فيه اللي نحن نقصر وغيرنا يقصر، والناس ما بين مقتصد وظالم لنفسه وسابق خيرات، يمكن هذا ذنوبه ظاهرة نحن ذنوبنا خفية، يمكن العكس يوم من الأيام تظهر ذنوبه ونخفي حسنات عظيمة، والعكس كما الناس كذلك. فهالتربية المتوازنة مع محاضن نفعتنا كمراكز صيفية، مكتبات علمية، دورات قرآنية، استفدنا منها كثير.
نعم. شيخ سعد، أنت تتلمذت على يد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله كم سنة تقريبا؟
قرأت على الشيخ يمكن الخمس سنوات الأخيرة من حياة الشيخ، كنت أقرأ عليه مرتين في الأسبوع. لا تسميها ملازمة، الملازم هو الذي يكون مع الشيخ 24 ساعة، لكن كنت أقرأ على الشيخ فجر الاثنين وفجر الخميس في كتاب فتح المجيد وفي الإمام موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.
نعم.
ولما توفي الشيخ أكملت القراءة على سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين الله يحفظه في جنات النعيم.
آمين.
إلى أن أيضا قبل وفاة الشيخ في فترة انقطعت عن المواصلة، لكن هؤلاء من المشايخ الذين لهم علينا فضل، خاصة الشيخ ابن باز، يعني إن قلت أنني استفدت منه في منهجه أكثر من قراءتي، قراءة يعني استفدت فيما قرأت.
نعم.
لكن منهج الشيخ، حينما أجد منهج الشيخ مع عامة المسلمين مع أصحاب المنازل والمقامات من شيوخ العشائر، كبار الناس، أنزلوا الناس منازلهم، مع ولاة الأمر والتعامل معهم بطريقة ليس فيها يعني تلك العبارات الفظة أو البغضاء، فيها المحبة لكن فيها الجرأة على إسداء النصيحة وإبداء الرأي والكتابة والتناصح. أحببنا من الشيخ أن نسعى في نفع أي مسلم ما دمنا نستطيع أن ننفع بالشفاعة. يعني جميل. الشيخ مدرسة يجب أن لا يقتصر فائدة الطالب على قراءته فقط.
لو طلبت منك دكتور يعني موقف كذا واحد بس، موقف لا تنساه دائما عالق في ذهنك مع الشيخ عليه رحمة الله.
والله الشيخ الله يجزاه بالجنة له مواقف كثيرة، لكن سأذكر لك موقف لما كنت في ثانية كلية قبل المرحلة الأخيرة اللي مرحلة ارتباطي بالشيخ أو قراءتي على الشيخ. طلبني الشيخ ذات يوم، وكان في الجامع الكبير في الرياض قبل أن يهدم الجامع، كان الجامع على المبنى القديم ليس على المبنى الحالي، جامع الإمام تركي. فصليت معه وقال لي معك سيارة ولا تركب معي؟ قلت أنا جاي معي سيارتي وتبي أركب معك؟ قال المهم أبيك في البيت. أخذت حسب أنا طالب ثانية كلية شبيب الشيخ. فلما جئت إلى الشيخ وجدت يصلي نافلة في مكتب بيته. قال إنه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل الشيخ، من أسرة آل الشيخ، رجل فاضل ومن ذوي الديانة والعلم والخلق والفضل، اقترحك في مجلس الملك خالد، في حياة الملك خالد، أن تكون قارئا في مجلس الملك وتذهب مع الملك في مزرعته أي شمال الرياض، أيضا تصلي به الجمعة هناك. فطبعا ذاك الوقت كنت أصلي نيابة عن بعض الناس.
نعم.
فهذا عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ صلى معي أكثر من جمعة في جامع دري سلمان. وكنت أخطب فيه نيابة عن الشيخ عبد الرحمن بن عتيق، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عتيق اللي كان قاضي في المحكمة الكبرى وهو الآن رجل أعمال كبير. فالشيخ بن عتيق هذا خال زوجتي، ودارت السنين ولدي تزوج بنته. المهم في تلك الفترة الشيخ عبد الرحمن اقترح، الشيخ عبد الرحمن أكد علي، قال إنه ترى عبد العزيز بن عبد الرحمن ذكرك عند الملك خالد، والملك خالد حدث الشيخ بن باز في أمرك، وهذا اللي خلى الشيخ يستدعيني. فلما تحدثت مع جاء الشيخ قال يعني هذه رسالة من الملك أنك تقرأ. قلت والله يا سمحت الشيخ أنت والد بمثابة والدي، أنا لا أدري أين المصلحة في هذا الأمر. قال الشيخ ما أرى لك.
عجيب.
أبيك تكمل دراستك. خشي الشيخ في صغر السن ودخولك في بلاط ملكي كبير وعالم من الدنيا بلا حدود أنك تترك طلب العلم واصلة وتنفتح وأنت لا تزال صغير. فقال لا أرى لك أنك يعني أريدك أن تكمل دراستك وإن شاء الله بنشوف.
وحصل
رأيه. بعدها راجعني الشيخ عبد الرحمن وقال هذه فرصة لا تفوت، يجب أنك كذا كذا. قلت والله رأيك سديد وعلى عيني ورأسي، لكن الشيخ ما رأى لي هذا الشيء، وأنا هذه فائدة الرجوع للعلماء.
أيوة والله.
والأخذ بأقوالهم. بعد زمن لما كنت أستاذ في كلية المعلمين بعد ما اعتذرت من القضاء مثل ما قلت لك، وأيضا أتيحت لي فرصة العمل في مع سمو الأمير عبد العزيز بن فهد في مكتب سموه للبحوث والدراسات في اللجنة العليا، مستشار ونائب رئيس اللجنة العليا. فوجدت أن الشيخ كان يشد على يدي ويؤيدني ويقول هذا عمل جيد. فقعدت أقارن شلون الشيخ يوم الملك خالد قال لك روح، والآن فعلمت أن الشيخ قال الآن أنت انتهيت من دراستك، خلصت الماجستير، سجلت الدكتوراه، وأنت مؤهل أن تعطي. أما تلك الفترة فأنت على خطر أن يمكن ما تستطيع تواصل طلب العلم والدراسة. هذه بركة التواصل بالعلماء وأخذ رأيهم. وأقول يجب على العاقل نعم. أنه إذا أراد أمرا استراتيجيا في حياته أن يستشير عالما ربانيا، فإن نعم. مشورة هؤلاء العلماء سعادة طويلة الحياة.
تأذن لي أخذ اتصال دكتور.
تفضل.
أخوي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الشيخ سعد كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا أخي محمد.
ومبروك عليك الشهر.
علينا وعليك، الله يبلغنا وإياكم.
والله يا شيخ أنت من الشيوخ اللي نعتز فيهم حقيقة داخل السعودية وبرا السعودية.
الله يعزك بطاعته. محمد من الرياض؟
دمام. عندي سؤال يا شيخ.
أنت محمد دمام؟
تفضل.
كيف؟
تفضل أبوي.
أنا محمد اليام من أهل منطقة نجران.
أهلا وسهلا، تكلم من نجران ولا من وين؟
كيف؟
تكلم من نجران أو الدمام؟
لا أنا أكلم في الدمام.
حياك الله.
أنا الله هداني واتجهت للمذهب السني يا شيخ.
الله ينفع بك ويثبتك ويوفقك
يا رب.
نعم
آمين يا رب. وعندي مشكلة يا شيخ وبس تشيرك فيها.
نعم.
الوالدين حدنا على المذهب السابق.
إيه؟
وش الحكم فيها؟ هل الوالدين طاردين من البيت ومنعين من زيارتهم من قبيل هذا؟
جميل.
أبغى أشوف الحكم يا شيخ، هل أقاطعهم؟ هل أسير في دربي وأطلب العلم الشرعي والكلام هذا؟
أحسنت.
وما نستغنى عن استشارة.
أبشر.
الله يحفظك أخوي محمد، شكرا لاتصالك. شكرا لك. قبل الإجابة بس نطلع فاصل ونجي أنا. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مرة اخرى. انا توني انتبه للفاصل حق البرنامج اللي يطلعون الفاصل ويرجعون حاطين صوت حزين والبرنامج مو حزين، فانا توني انتبه جالسين يدخلوننا الشباب في جو حزين واحنا معنا.
والله صحيح ليه؟ ما احنا داري بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
هذا
صيام وقرآن وقيام وهالشباب اللي عندنا في الكاميرات الله يوفقهم، وين يعني لازم نفرح.
اي والله ان شاء الله الحلقه الجايه نعدلها. ناخذ اتصال بعد اذنك دكتور. طيب. اخوي محمد من موريتانيا تفضل. محمد
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخوي محمد.
الشيخ سعد من بلاد الشناقيطه. نعم نعم
تفضل تفضل.
انا تعلم اسمع.
تحيه اليك الشيخ سعد.
اهلا وسهلا حياك الله يا شيخ محمد، يا مرحبا بك.
يقول الشيخ سعد في شريط عظمه الخالق: يتحدث الناس عن العظماء ويتحدث الناس عن الزعماء ويتحدث الناس عن ذي القوه وذي العز والجبروت، ولكن كثير من الناس لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدركون ما لله عز وجل من عظمة بالغة. هي أولى وأحرى أن تذكر، هي أولى وأحرى أن تصفر، وهي أجل وأعلى أن يحيط بها علم عبد. ولكن العباد يتطاولون في هذا المقام، فما بلغوا فيها من الثناء على الله عز وجل والإخلاص والقيام والإذعان والتسليم له، فلقوا ما أخذناه إلى آخر الشريط. فهذا الشريط ابتديت بسببه، فأشكر الشيخ ولدي
هذا مقطع من شريط لك. حفظك الله يا شيخ محمد.
يا شيخ ثم يعني ذكرتم الشيخ سعد في ربيع القادم لما سيكون مع الوالد، هل سجل اللقاء لم يسجل بعد؟
ما سمعتك، أعد سؤالك الله يحفظك.
الشيخ سعد حفظه الله
نعم
ذكر في ربيع القوافي أن هنالك تسجيل سيكون مع الوالد في رمضان، هل وقع
في ربيع القوافي؟
ايه.
أنت قلت بيكون في تسجيل مع الوالد.
ايه.
طيب شكرا جزيلا أخوي عبد الرحمن. محمد عفوا من موريتانيا، شكرا.
ربيع القوافي اللي مع الدكتور عبد العزيز القرشي.
القرشي
أبو سندس.
ايه نعم.
ونعم ونعم كانت ايه. حلقة ممتعة والله مع الدكتور عبد العزيز، وهو أصلا سر الإبداع فيها.
الله وأنت الله ما شاء الله عليك.
الله يحفظك.
شيخ سعد أخذ بس سؤالين كانت من حلقة أمس مع هذه الأسئلة. طيب. وأدخل على محاور، يعني حقيقة عندك كثير. طيب. محاور فنبغى نختصر. طيب. في الإجابات. أختنا من الكويت اتصلت وقالت عن كتبك، يعني ما لك كتب وهي تسأل عن كتبك مؤلفاتك. وتسأل عن البحث الله يحفظك حول الخلاف اللي الإيجاز.
أنا بأختصر الإجابة في أمرين. بكتاب الإيجاز في بعض ما اختلف فيه ابن عثيمين والألباني وابن باز رحمهم الله جميعا، هو مطبوع في مجلدين، استوعب من كتاب الطهارة إلى كتاب الجنائز، تقريبا شمل حوالي 160 مسألة اختلف فيها المشايخ، إما لكل واحد قول أو لكل الاثنين منهم قول يخالف الثالث أو العكس. الكتاب نفدت الطبعة الأولى تماما، كانت 3000 نسخة ونفدت. الآن احنا عندنا طبعة ثانية وأظنها موجودة لدى عدد من المكتبات، منها مكتبة الرشد ومكتبة الجريسي ومكتبة ابن حزم، ويعني أكثر من مكتبات وأكثر من موزع أخذ فيها. إن شاء الله قريبا يصدر المجلد الثالث أيضا من الكتاب، لأننا مستمرين في هذا المجلد العلمي. أيضا كتابي اللي هو رسالة الدكتوراه اختيارات الإمام الخطابي الفقهية رحمه الله، وحقيقة مسائل علمية محررة أفكر أن أجعلها، يعني بدل ما تكون مجلدات أن أجعلها أجزاء فقهية. في كتاب تحت العام يعني تحت المراجعة، كتاب عن البطانة، وأيضا كتاب عن سماحة الإسلام، وكتاب عن الليبرالية. أي يعني إن شاء الله أحيانا ما تتعدد المشاريع يتأخر حتى لك أن أتولى الجميع. أرجو أني أكون يعني أكثر حزما في الوقت وعزما حتى أنتهي منها بإذن الله عز وجل. وأشكر للأخت سؤالها، ولو أرسلت عبر البرنامج عنوانها البريدي أرسل لها نسخة هدية ما دامت مهتمة بهذا الجانب.
أيضا هي تحدثت عن تحديث موقعك الإلكتروني دكتور.
الموقع يتحدث لكن ليس بشكل قوي، يعني فيه تتعرف أحيانا بعض المواقع لها راعي، أما يكون موقع جهدك فبقدر ما يعني تعطيه وتصرف عليه. إحنا نشغل أحيانا هنا وهنا وهنا، لكن أحسب أن البرنامج الموقع الآن أحسن، صار فيه القناة التلفزيونية، صار فيه اليوتيوب، صار فيه المقالات، المحاضرات الجديدة، مواقف، في تفاعل الحمد.
أخونا محمد اليامي من الدمام يقول اتجه يعني للسنة، ووالديه يعني طردوه من البيت وإلى آخره، فهو يسأل يعني يقول هل أصلهم ولا أقطعهم وأتوجه إلى طلب العلم.
أولا كلمة بين يدي سؤال الأخ محمد وأحييه، رجال يام وقبائل يام نعم الناس، نعم الرجال، أهل شجاعة، أهل كرم، أهل مروءة. إذا انتخبهم أحد يعني قال عصابة راس يام يجونه من أقصى نجران ويفزعون له ولو في القريات، وبحكم علاقتي في بعض قضايا إصلاح ذات البين في قضايا العفو عن القصاص وجدت من كرام ورجال يام السعي والنخوة والنجدة، فيجب أن لا نبخس الناس مقدار.
جيد.
بالنسبة للأخ محمد أسأل الله له الثبات وأهنيه على الهداية. الوالدان يجب أن تزيد في البر والإحسان وحسن الصلة وخفض الجناح ولين الجانب والتواضع، وتذكر قول الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
معروف.
ما أظن أبوكم قالوا تشرك بالله، هذا واحد. الشيء الثاني الحقائق اللي أنت الله فتح قلبك عليها ونور بصيرتك عليها، يعني الخلاف ما هو أو الإشكال ما هو، أن البعض كان يتعبد ربه بدين مبني على يقول فلان ويقول فلان، كيف يهتدي؟ ينال الهداية إذا قلت له أن الدين قال الله قال رسول، وأما قول فلان وعلان هذا لا يركن إلى قول فلان، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فأنت إذا بصرت والديك أنه أنا ما عندي عداوة لشخص ولا لأحد، ولكن أنا لا يمكن أن أعطي قلبي وعبوديتي إلا على قول متصل بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مرتبط بآية ونص من كتاب الله عز وجل، هذا هو المصدر المعصوم. لكن إذا كان ديني مرتبط بقول فلان وفلان، فلان يروح يجي فلان غيره، فلان يتغير، ومن ثم لا يستقر الدين. ولذلك ربط الدين بأمرين، بإخلاص العبادة لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أنك ما تتعبد الله إلا في أمر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرر وصيتي بحسن الصلة بالوالدين واللطف واللين معهم.
أخذ اتصال وبعدين نذهب إلى محاورنا. أبو نصر من المغرب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، عندي سؤالين.
تفضل. الأول
في صلاة الصبح.
نعم.
عندنا في المغرب يؤدي المؤذن أذان الصبح، بعد 10 دقائق يصلون، وعندما نخرج إلى الخارج نرى الصبح ما زال ما فيش الصبح.
نعم.
هل أصلي معهم آية الصلاة أو أصلي معهم ويجوز لي الصلاة؟
الثاني.
والسؤال الثاني في الإمساك عن الفطور، يعني الإمساك عن الطعام في الصبح، لأن في المغرب يؤذنون أذان واحد، يؤذنون قبل الوقت.
طيب.
هل أنا آثم أو أكمل الصيام أو أنتقى الفطور وأنا؟
طيب. إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو نصر. شكرا جزيلا. الشيخ سعد، قبل ما أروح لسؤال أخونا محمد من موريتانيا، أنا بسألك عن رحلة رحتها في السويد ونيوزيلندا، وجبنا لك بعض الصور.
ما شاء الله عليكم يا أخي، والله رأيكم تزودون الاستخبارات بنسخة ما دام تشغلكم. أنا وأنا ما عندي المعلومات دي.
شوف هذه الصورة.
هذه الصورة وهذا اللي في الخلف الشيخ حسان موسى،
ايه،
من خريجي الجامعة الإسلامية.
نعم.
وهذا الذي على يميني أظنه الشيخ التهامي بريز، اللي نعم. كان رئيس الاتحاد منظمات الإسلامية في باريس.
ايه نعم.
ايه نعم. فيمكن كنا حاضرين ملتقى لامورجيه، اللي هو مكان أصله معرض أسلحة وطائرات وكذا.
وهذا أيضا صورة أخرى كأنكم في مسجد.
أيوه، هذا الشيخ موسى. ونعم، كنا في زيارة أحد المساجد اللي تحتاج إلى دعم ومعونة. وبالمناسبة أغلب جولاتي في أوروبا والمساجد التي استفادت من هذه الجولات هي بفضل من الله، يعني ثم يعني الفضل يجب أن أذكره، وإن كنت أعلم أو كنت أعلم أنه لا يرى ولا يسمح، لكن أجد نفسي مضطر أقوله. الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الله خير، ما سافر إلى بلد إلا وبنى مسجدا أو اشترى أرضا يبنى فيها مسجد، ولا سافرت إلى بلد إلا وأكتب له عن المساجد التي أزورها وهي تحتاج إلى دعم، ويدعمها دعما سخيا. أسأل الله أن يبارك فيه.
آمين. آمين.
وأن يحفظه وأن ينفع به أينما حل.
اللهم آمين. معنا صورة أيضا.
نعم،
هذا في مسجد
أحد
أيضا
المساجد، يمكن في باريس هذا أحد المساجد. أو ماني متخيل الآن لأن الصورة ما هي دقيقة جدا.
نعم نعم
نعم، لكن أظني هذا في باريس، أحد مساجد باريس. كنا نأتي في وقت لسه ما بعد انتهى، واضح شوف الأسلاك ما بعد
ركبت
ثريات وكذا، لكن أحيانا يضطرون يصلون كسبا للوقت وغنيمة الموسم.
نعم. طيب، أنا برضو أستأذنك في فاصل ونعود، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا شخص معي.
مع اتصال أيضا.
تفضل.
مع زميلك، في رفيقك في أكثر من رحلة، وأنا الحقيقة ودي أعتب عليك، أنت وياه ما سبق أخذتوني في رحلة معكم، أشيل شناط أترجم شيء بس خذونا يعني.
والله لنا الشرف أنك
الله
يعني في معيتك وصحبتك.
الله يجزاك خير شخص.
الله يحفظك.
معي الدكتور عبد الله بن هضبان، حياك الله دكتور عبد الله.
أنعم أنعم وأكرم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور عبد الله.
جميعا، وفي الحقيقة أن أطلت أبو عبد الله على قناة رسالة أكثر إشاعة من القناديل التي في مقدمة البرنامج.
شكرا شكرا يا محمد.
أنت محظوظ يا أخي إسماعيل أن أمسكت به، وأنا أحاول دهرا بل شهورا لم أستطع الإمساك بأبي عبد الله. والحديث حقيقة شرفت باتصالكم.
نعم.
والحديث عن أبو عبد الله فأني أحتاج إلى ذاكرة قوية، الله أعلم كم ميجا، ولكن أبو عبد الله يا أخي إسماعيل
أسلم
كتاب مفتوح للناس جميعا، فليس له صاحب يعرف أكثر مما يعرفه الناس الآخرين.
نعم.
وفعلا شرفت بمصاحبته في أكثر من ميدان وفي أكثر من مكان وفي أكثر من دولة، خاصة في أوروبا وبعض الدول الأخرى. أبو عبد الله عالم آخر، الذي لا يعرفه يسألني عنه.
نعم.
أبو عبد الله بار بوالديه، كريم، أخ صديق كثير الدموع كثير الهم على الأمة، لا يسمح لأحد بأن يتعدى على دينه ولا على وطنه ولا على شخصية حكامه وعلمائه. أبو عبد الله الحديث عنه أعتقد بأنه فن من الفنون. دعني أعطيك لمحة بسيطة عن بره بوالديه.
نعم.
كنت أنا وإياه في باريس.
نعم.
في رحلة كلفنا بها سمو الأمير عبد العزيز بن فهد جزاه الله خيرا.
آمين.
وفي الساعة الثالثة ليلا جاءني بأغراض كانت معه في صندوقه الخاص. قال يا عبد الله أنا كلمت والدتي وأمي تبكي ولا بد أن أذهب، فخذ هذه أمانة معك حتى أرجع. قال أبو عبد الله الساعة 3، قال لا تقول شيء أنا طالع المطار. هذه أمي يا عبد الله، هذه أمي يا عبد الله، هذه أمي بكت والله يا دمعتها عندي تسوى الدنيا كلها.
الله.
فأبكاني، عدت أنا إلى فراشي وكأني أبحث عن شيء. ما هذا؟ يعني إيش هذا البر؟ إيش هذا السرية من باريس؟ ولا حجز ولا ذا ولا ذاك على المطار على طول.
الله.
قلت هنيا لك يا أبا عبد الله. فذهب فعلا حوالي 48 ساعة وبعد يومين رجع مبسوط وجهه مفتح منور. قلت بلا مانا ولا تراني اتصرفت فيها؟ قال جبها. قل لك جبها. فيعني سبحان الله هذا الرجل بار، وأنا أعلن هذا أمام البشر، بار بوالدته وأبوه لا يعرف سر هذا البر إلا أنا. تبكي أمه إذا تكلم، تبكي أمه إذا اتصلت، أبدا. هذا واحد. الشيء الثاني عطوف الصور اللي طلعتها أنت قبل شوية أخي.
نعم نعم.
هذه ما هي شيء، الصور أنا أعرفها. الرجل لم يترك مسجدا في أوروبا إلا وذهب إليه وجلس مع أهله ويضيفهم ويعزمهم في الفندق اللي هو ساكن فيه ويأتي بهم إليه ويتحدث معهم، وخذ يا هموم وخذ يا مشاريع. لا أعرف أنه هدأ معنا، جلسنا في باريس 3 أشهر، لا أعرف أنه جلس يوم أو يعني أو نام 8 ساعات كما يقول الناس. أبدا أجده في هذا الأمر. هذا بعض الذي أعرفه عن حبيبنا وأستاذنا بالنسبة. وأيضا بالإعلام أنا أعتقد يعني عندما أتحدث عن الإعلام وعن الحوارات وعن المحاضرات أنت تتحدث عن جبل.
نعم.
جبل كبير. وأنا أعتقد شخصيا من كثر محاوراتي له في برنامج البينة أو حتى في المحاضرات التي يلقيها ويشرفني في 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 بعض الأحيان بإدارتها معه، أن الذي يدير حوار مع سعد البريك الذي يدير تريلة بلاد صامل مع جبل الهدى. ما انتفيت وين الزاوية اللي توديها؟ الشيخ سعد شخصية أده له مقام كبير عند العرب وعند المسلمين. أعرف مقامه شخصيا أنا عند المنظمات الإسلامية، عند المراكز الإسلامية، عند الفقراء، عند أنا سميه صرافة.
نعم نعم.
صرافة.
جيد. الله.
لا يخطر له بال. أنا هو في سفر ماشيين من جدة الرنية.
نعم.
اتصلت عليه واحدة. تبي عندنا إيش المشكلة؟ المهم شوي إلا الرجال حمس ووجهه محمر ومدمع وهو على طول يتصل على أهلك السكرتارية والمحاسب إلين يعطونها مبلغ من أجل أن تؤدي الغرض الذي كلمته. فذا الذي أمامنا ترى ما هو بس داعية وفوه ويتكلم عن الدعوة وعن الدين أيضا. أبشر به
لو دكتور عبد الله
لو تسافر معه.
نعم.
ما يخليك تخدمه، ما يخليك تشيل صحنة، ما يخليك تشيل كاسة، هل هو اللي يخدمك وغصب عنك.
دكتور عبد الله شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الثرية الحقيقة، أعطيتنا جزء مميز الحقيقة من تفاصيل الشيخ سعد البريك. شكرا جزيلا. شيخ سعد تعليقك على
الله يا علي. أقول شهادة أبي محمد الدكتور عبد الله بن محمد عبد الله بن هضبان الحارثي مجروحة، والفقهاء والقضاة لا يقبلون شهادة الصديق الحبيب المشهود له بصدق المودة. لكن على أي حال يعني ما ذكر يعني إن كنا أصبنا في شيء من المساعدات أو العطاء فهذا يعني كما قلت أمس حتى لا نكون ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الأمير عبد العزيز بن فهد جزاه الله خير رجل سخي ومعطاء وبذول، خاصة في جوانب بناء المساجد، جوانب كفالة الدعاة، في جوانب العمل الدعوي، في جوانب تفطير الصائمين، في جوانب الحج، استضافة رموز من أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، في مشروعات كانت في عتق الرقاب كذلك. يعني أذكر قضية من القضايا كان فيه امرأة قتلت والقاتل من 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 وسط العائلة،
نعم.
فتنفيذ الحد يعني سوف يكسر جميع الروابط،
نعم.
فما كان من سبيل إلى العفو إلا بعد أن شرح الله صدري واستطعت أني أقنع أبناء القتيلة بأن يتنازلوا عن القصاص مقابل صدقة جارية للميتة وليست مجرد بيع ومشترى في الأموال. فإيش الصدقة الجارية؟ مكتب دعوة وتوعية جاليات، مدرسة تحفيظ قرآن، مسجد جامع، فلة إمام، فلة مؤذن، فبأكملها بنيت وكلفت ملايين طائلة من أجل أن تحفظ هذه الأسرة ولا يكون بينهم الصدع والعداوة الكبيرة. فهذا غيظ وأمثالها في كثير، وبالمناسبة اللي يسمعون عن الأموال التي تبذل في القصاص في العفو عن القصاص، أحب أقول يا أخواني ترى 95% من المبالغ تسمعونها في مكتب سمو الأمير عبد العزيز، الجزء النصيب الأسد من الأموال هذه يذهب وقف صدقة جارية للميت القتيل رحمه الله، وينتفع منها المجتمع سواء كانت آبار سقيا، كانت مساجد، إن كانت مدارس تحفيظ قرآن، إن كانت مكاتب دعوة أو غير ذلك.
شيخ سعد ما بقي الحقيقة إلا دقيقتين تقريبا، بسألك فيه عن محور مهم وهو محور الشعر، وكأنك تعرضت لهجوم شرس من أحد المشايخ المعروفين حتى لا تظهر يعني موهبتك الشعرية.
والله ما يعني من الذي سلم منه؟ والشيخ عايض القرني الدكتور عايض حبيبنا أبو عبد الله سمعتها قصيدة مدحت فيها أهل جيزان،
نعم،
وهي كانت يعني معارضة لقصيدة الشاعر السنوسي جيزان إني من هواك لشاكي،
نعم،
تقول فيها جيزان طاب الوصل في مغناكي وجر الدموع الشوق في لقياكي، إني لك رباع ريش المطرق خوفي سهام الهجر أن تغشاكي، يا بيش لن أنساك لو طال النوى وإخال ما في الأرض من ينساك، أحد المسارح تسمعي قولي وعي إن المآثر علقت بعراكي، وقعد تمدح في جيزان، وأنا أحب هالجيزان وما حد يلومني، اللي يعرف جيزان ويعرف العلماء في جيزان ويعرف الكرام في جيزان ويعرف المغش في جيزان والمعصوبة والمرسى في جيزان بيحب جيزان ضروري. فالشاهد أنه عرضت القصيدة على الشيخ عايض قال هذه ما تأتي إلا بخذلان من الله. سامحك الله يا محمد أنت يعني ما أحد يجاريك لكن أقبلها منك. حبيبنا أبو عبد الله دائما لنا معه يعني مجالس، وأنا بس اسمح لي أعلق على كلام الدكتور عبد الله بن محمد عبد الله بن هضبان الحارثي. الشيخ عبد الله حقيقة أنا فقدت رجلا كان سكرتير ومساعد ومدير وأخو صديق اللي هو الشيخ محمد بن خير الله السقيان الله يرحمه، رجل طوال ضخم جثة مترجم، كان هو مدير مكتب الدعوة وتوعية الجاليات، مات فجأة، فحزنت عليه حزن شديد لأنه كان عبارة عن مجموعة رجال وطاقات في شخص واحد. فسألت الله أن يخلفني خيرا في هذه المصيبة التي حلت بي، ورجل جبل يعني متكي عليه بعد توكلي على الله سبحانه وتعالى، فخلفني الله في الشيخ عبد الله محمد رضوان، وليس سكرتير، هو حبيبي وصديقي وزميلي وسندي وعضودي بعد الله سبحانه وتعالى في كثير من القضايا، سواء في إصلاح ذات البين، في المحاضرات، في الجولات الدعوية، في الأعمال. والشيخ عبد الله يقول اني اخدمه لانه اكبر مني وفي سن الوالد ترى. ايضا استفدت من الشيخ عبد الله في صحبته انه بحكم انه كان دكتور مقدم في علم الصواريخ، وكان قبل ان يتقاعد وتقاعد بارادته من الدفاع الجوي وتخصصه في الصواريخ الأرضية أو الصواريخ المضادة للطائرات عفوا، وبحكم انه عسكري رجل حازم ورجل ضابط ودقيق، فاجتمعت فيه مجموعة خصال عوضتني ما فقدته في الشيخ محمد الخير الله
الله يجزي معنيبة في الجنة ويمد في عمره الشيخ عبد الله الهضمان، فأسأل الله أن يحفظه.
الله يجزاك خير ويحفظكم الشيخ سعد. أنا الحقيقة سعيد بالحلقة وكان عندي كثير محاور مجهزة لك، بس
ولا جاوبنا على أسئلة أخونا اللي من المغرب.
أي والله
أنا ودي بإذا تعطينا دقيقة أجاوبه باختصار شديد يا أخو يا أخانا الذي اتصل من المغرب
أبو نصر.
أن يا أبا نصر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت.
نعم.
فالأذان الأول اللي قبل الفجر والأذان الثاني اللي هو على وقت الفجر.
نعم.
الأذان الأول لا يمنع من الأكل والشراب.
نعم.
والجماع، وإنما الذي يمنعك من الأكل والشراب وغير ذلك هو الأذان الثاني اللي هو الأذان اللي على الصبح في الفجر الصادق. أما فيما يتعلق بالصلاة فإذا صلوا الناس بعد دخول صلى الناس بعد دخول الوقت فالصلاة صحيحة ولا يلزمك عادة ولا تشكك فيها.
جزاك الله خير شيخ سعد، شكرا جزيلا، استمتعت معك في هذا اللقاء، تشرفنا فيك. الله يحفظك.
الله يسلمك.
الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات. في الغد بإذن الله تعالى ضيف جميل ومميز ويعتبر ظهورها الأول تقريبا في شاشة قناة الرسالة، هو القارئ الشيخ سعد الغامدي. بإذن الله سوف تكون حلقة جميلة ماتعة مع الشيخ سعد الغامدي. كونوا معنا في الغد بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.